أو كانت عين العين المقلوعة ليست جميلة وعين القالع جميلة، هل تقلع عين القالع وهي أقوى نظرا وأجمل منظرا؟ نعم نعم تقلع، تقلع. كما أننا نقتل الشاب للشيخ والعالم بالجاهل، العالم بالجاهل. نعم. والأنف بالأنف أيضا يؤخذ الأنف بالأنف، يشترط المماثلة في إيش؟ في الموضع. لا، الأنف بالأنف. ها؟ لا يختلف. طيب، إذا لا يختلف، لكن يشترط الأمن من الحيف، الأمن من الحيف بأن يكون قطع الأنف من المارن، من مارن الأنف. مارن الأنف هو ما لان منه، هذا مارن الأنف ما لان منه، فإن قطعه من فوق من العظم فإنه لا يقتص منه. قالوا لأننا لا نأمن من الحيف، ولكن كلامهم رحمهم الله في وقته، أما وقتنا الآن فإنه يمكن القصاص حتى من العظام، حتى من العظام، عرفتم؟ فإذا كان الشرط هو الإمكان، إمكان القصاص بلا حيف، فهذا ممكن الآن حتى من العظام. ولكن هل يؤخذ بالنسبة أو بالمساحة؟ هل يؤخذ بالنسبة أو بالمساحة؟ ها؟ بالنسبة لا بالمساحة، لأن أنف الجاني قد يكون صغيرا وأنف المجني عليه قد يكون كبيرا، فلو أخذنا لو اعتبرنا المساحة لقضينا على أنف الجاني كله، أليس كذلك؟ فإذا أخذناه بالنسبة وقلنا ما الذي فقد من أنف الجاني، قال النصف، نأخذ من أنف المجني عليه النصف. طيب، الأذن بالأذن، الأذن بالأذن، يعني تؤخذ الأذن بالأذن، فيشترط الشرط الأول للجميع أن يكون الجاني ممن يقتص منه في النفس، يشترط المماثلة في الموضع ولا لا؟ يشترط. الشرط الثالث الأمن من الحيف، الأمن من الحيف. السن بالسن، يشترط المماثلة في الاسم والموضع، ويشترط الأمن من الحيف، ويشترط كذلك أن يكون الجاني ممن يقتص منه في النفس. كم قسمون عليا الظاهر كله 32، الأضراس والأسنان، صحيح؟ طيب، إذن الضرس يؤخذ بالضرس، الرباعية بالرباعية، الثنية بالثنية، النواجذ بالنواجذ، الأنياب بالأنياب، وهكذا كل واحد يؤخذ بمثله. والجروح قصاص، الجروح قصاص، ولم يقل له الجرح بالجرح، بل قال الجروح قصاص ليفيد بأنه لا بد أن يمكن القصاص من الجرح، لأن الجرح ليس شيئا محددا، قد يكون جرح يكشط الجلد كله، وقد يكون جرحا بسيطا لا يقشط إلا شيئا قليلا. ولكن هل يشترط في الجروح أن تنتهي إلى عظم؟ نعم، قال الفقهاء رحمهم الله يشترط في الجروح، يشترط للقصاص في الجروح أن ينتهي الجرح إلى عظم، لأنه هذا الذي يمكن أن يقتص منه. أما إذا كان جرحا يشق الجلد أو اللحم ولا يصل إلى العظم فلا قصاص فيه. قالوا لأنه لا يمكن الأمن من الحي. وهذا كما قلت لكم آنفا في عهدهم وفي عصرهم، أما الآن فإن الأمر ممكن، فإن الأمر ممكن، يستطيعون القياس بكل دقة. وعلى هذا فمتى أمكن القصاص في الجروح وجب القصاص إلا أن يسقطهم الله الحق. قال تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني من بدله عن طيب نفس ومكن المجني عليه أو أولياءه من أن يستوفوا حقهم فهو كفارة له. عن إيش؟ كفارة عن إيش؟ عن جنايته التي جنى. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. من لم يحكم عام، كل من لم يحكم بما أنزل الله فإنه ظالم. وهنا ذكر الله وصف الظلم في هذا المقام، لأن المقام فيه مقاصة دفع ظلم بعدل. وقد يكون هذا العدل ظلما، فإن المقتص الذي قد جني عليه ربما يغار ويكون في قلبه حقد فيتعدى ما حدد له، فلهذا قال فأولئك هم الظالمون. وهل الظلم هنا ظلم الكفر أو ظلم دون ظلم؟ نعم، في خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه ظلم الكفر ومنهم من قال إنه ظلم دون ظلم، يعني ظلم دون الكفر. وهو مبني على أن الأوصاف الثلاثة التي ذكر الله عز وجل لمن لم يحكم بما أنزل، هل هي أوصاف لموصوف واحد أو أوصاف لموصوفين ذوي عدد؟ فمن علم من قال إنها أوصاف لموصوف واحد، لأن كل كافر ظالم، قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون، وكل كافر فاسق، قال الله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وعلى هذا فالكافر نسميه ظالما ونسميه فاسقا، وكل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر مطلقا. لكن هذا القول ضعيف، والصواب أن من لم يحكم بما أنزل الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول من استبدل حكم الله بغيره فهذا كافر. ومن هذا من يضع القوانين الوضعية للحكم بها بين الناس بدلا عن الأحكام الشرعية فهذا كافر. حتى لو صلى وصام فإنه كافر، لأن شريعة الله لا تتبعض. من كفر ببعضها وآمن ببعضها فهو كافر بالجميع. قال الله تعالى لبني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الثاني أن يحكم بغير ما أنزل الله، لا استبدالا عن شرع الله بغيره، ولكن لأنه ظالم يحب العدوان فيحكم بما بغير ما أنزل الله لأنه صاحب ظلم وعدوان، يعرف أن هذا حرام وهو مقتنع أنه حرام لكن يحكم به عدوانا وظلما، فهذا لا يكفر ولكنه ظالم. القسم الثالث أن يحكم بغير ما أنزل الله لا ظلما وحبا للعدوان ولكن هوى في نفسه، كأن يتخاصم عنده رجلان أحدهما صديق له أو قريب له فيحكم له بغير ما أنزل الله لا محبة للعدوان على المحكوم عليه وظلمه ولكن محبة لصاحبه أو صديقه أو قريبه، فهذا نصفه بأنه إيش؟ بأنه فاسق بخروجه عن حكم الله. وليعلم أن القسم الأول الذي قلنا إنه كافر من حكم به لا بد أن نقيم عليه الحجة ونقول إن هذا مخالف لشريعة الله، وذلك لأن كثيرا من حكام المسلمين اليوم إن لم نقل أكثرهم أو إن لم نقل أكثرهم يجهلون بالأحكام الشرعية ويكون عندهم بطانة سوء تموه عليهم وتخدعهم وتقول هذا هو لا هذا لا ينافي الشرع، أو يقولون إن باب المعاملات يرجع إلى رأي الحاكم واجتهاده لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم وما أشبه ذلك من التمويهات، فيأتي الحاكم الذي له السلطة فيضع هذا القانون بناء على إيش؟ بناء على فتوى المفتي الذي يغره. وأنا أذكر وكثير منكم يذكر لما بدأت الاشتراكية في الدول العربية تظهر، وهي مبدأ مبني على الظلم، وقد أفلست ولله الحمد الاشتراكية وأفلس من قررها، نعم، وانهدمت إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى. لما بدأت هذه الفكرة صار بعض العلماء الذين يشار إليهم أنهم علماء ولكنهم علماء دولة، علماء دولة صاروا، وهم علماء الدولة علماء سوء في الغالب، لأن العلماء علماء دولة وعلماء أمة وعلماء ملة، صاروا يستنتجون من الآيات الكريمة ومن الأحاديث ما يعززون به هذا المبدأ، فيتبعون ما تشابه من القرآن، يقولون إن الله قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، أنتم فيه سواء أي فيما رزقناكم لا فضل لأحدكم على الآخر. وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلى والنار، وأنه قال من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها، وأتوا بنصوص متشابهة. فقد جاءت الحاكم بناء على ما عنده من الجهل ويصدق هؤلاء العلماء فيضع القانون بناء على فتوى هؤلاء العلماء، وحينئذ ربما يكون معذورا ربما يكون معذورا، لكن إذا بين له الحق وقيل هذا تلبيس من هؤلاء وليس عندهم علم، وكل ما احتجوا به فهو حجة عليه. لأن شيخ الإسلام رحمة الله عليه قعد قاعدة مفيدة، قال: كل نص صحيح يستدل به مبطل على باطله فهو حجة عليه وليس له. وقال: أنا مستعد لأن أثبت هذا. ذكر هذا في مقدمة كتابه العقل والنقل الذي يسمى درء تعارض العقل والنقل. ووجه ما قاله رحمه الله أن الذي يستدل بنص صحيح على باطل لا بد أن يكون في هذا النص ما يشير إلى الحكم، والحكم الذي يدل عليه النص لا يمكن أن يكون باطلا، إذن فلا بد أن يكون صحيحا منقلبا على من احتج به، منقلبا على من احتج به. الخلاصة أن الأوصاف الثلاثة التي في آية المائدة وهي من آخر ما نزل وليس فيها منسوخ، سورة المائدة ليس فيها شيء منسوخ أبدا، وصف الله الحاكمين بغير ما أنزل الله بهذه الأوصاف الثلاثة، والصحيح أنها تتنزل على أحوال وليست أوصافا لموصوف واحد.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة.
عندنا المارق، المارق من الدين نسخة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الشاهد منه قوله النفس بالنفس، فإنه مطابق للآية الكريمة، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، وفيها الثيب الزاني، وسبق أن الثيب الزاني يرجع، وفيها المارق من الدين أو الفاء المفارق لدينه، التارك الجماعة، وفي نسخة للجماعة. فهل هذا وصفان لموصوف واحد، وأن المراد بمفارقة الجماعة أي في الدين، ويكون معنى التارك لدينه المرتد فيقتل ما لم يتب، أو أن التارك لدينه والمفارق للجماعة وصفان لموصوفين، ويكون مراد بالمفارق الجماعة من خرج على الإسلام وشاق المسلمين فإنه يجوز قتاله، ولكن الأول أصح أن المراد بالتارك للجماعة المفارق للدين، لأن من فارق الدين فقد ترك الجماعة. وقوله يشهد أن لا إله إلا الله، الوصف هنا يسمونه صفة كاشفة، لأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو المسلم، ولا يكون مسلما إلا بذلك. فهو كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فإن ربنا الذي خلقنا هو الله عز وجل. نعم. يعني يقول أن المارق من الدين هو التارك للجماعة، وتركه للجماعة يعني خروجه من دينه. طيب تكون على تقدير أول. نعم. سبق الكلام عليه سبق الكلام عليه سم.
باب من أقاد بالحجر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال أقتلك فلان فأشارت برأسها ألا ثم قال الثانية فأشارت برأسها ألا ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها النعم فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين.
سبق
باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله حرس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد من بعدي ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقاد. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. ثم قام رجل من قريش فقال يا رسول الله إلا الإدخر فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإدخر. وتابعه عبيد الله عن شيبان في الفيل وقال بعضهم عن أبي نعيم القتلى وقال عبيد الله إما أن يقاد أهل القتيل.
هذا يقول من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. خير النظرين يعني بما يختار منهما والنظران هما القصاص أو الدية القصاص أو الدية والمخير أولياء المقتول يقال لهم هل تحبون أن نقتل قاتل صاحبكم أو أن تأخذ الدية فيخيرون. وهل هذا التخيير تشهي أو للمصلحة؟ هو في الأصل تشهي لكن ينبغي أن ينظر فيما يترتب على القصاص إذا كان يترتب عليه شر كبير فالأولى أن لا يقتصوا بل يأخذ الدية وإن كان الأمر بالعكس فالأولى أن يقتصوا وإن تساوى الأمران فالخير أخذ الدية لأن فيه إبقاء للنفس وربما يمن الله عليه بهداية ويهتدي. وأما بقية الحديث فقد مر علينا مرارا ومضمونه أن الله سبحانه وتعالى حبس عن مكة الفيل وهم الذين جاءوا لهدم الكعبة بفيل عظيم لهم فحبس الله الفيل في مكان يقال له المغمس ثم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة تضرب الرجل منهم على رأسه وتخرج من دبره والعياذ بالله حتى جعلهم كعصف مأكول أي كالزرع الذي أكلته البهائم يعني أنهم قطعا قطعا صاروا قطعا قطعا. ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله سلط عليها رسوله والمؤمنين أي جعل لهم السلطة عليها بدخولها محاربين. ولهذا كان القول الصحيح أن مكة فتحت عنوة بالسيف ففتحها النبي عليه الصلاة والسلام وأباح أحلها له لكن أحلها ساعة من النهار وهي من طلوع الشمس إلى صلاة العصر الذي هو وقت الفتح وبعد ذلك عادت حرمتها كما كانت حراما قبل الفتح. وقول لا يقتل شوكها ولا يوضد شجرها لا الشوك معروف والاقتل معناها الحش يعني لا يحش حشيشها ولو كان ذا شوك ولا يوضد شجرها لا يقطع ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد إلا يعني إلا من يطلب صاحبها. فلو وجدت لقطة في مكة فلا تأخذها إلا إذا كنت تريد أن تنشدها مدى الدهر أو تسلمها لولي الأمر. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، هذا هو الشاهد من الحديث، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني إن شاء قتل وإن شاء أخذ، كما قال: إما أن يودى، يعني أن تؤدى إليه الدية، وإما أن يقاد، يعني وإما أن يقاد له فيقتص من القاتل. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: أكتب لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكتبوا لأبي شاه. طلب أن يكتب هذا الحديث الذي سمعه لأنه أعجبه، فقال: أكتبوا لأبي شاه. أحسنت الله أكيد. فقال: أكتبوا لأبي شاه. فكتبوا له. وفي هذا دليل على جواز كتابة الحديث، وما ورد عن بعض السلف من كراهة كتابة الحديث خوفا من أن يختلط بكتاب الله قد زال. فهذا أبو شاه أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يكتب الحديث، كما قال أبو هريرة: لا أعلم أحدا أكثر حديثا مني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ولما قال عليه الصلاة والسلام: لا يعضد شجرها ولا يقتلى شوكها، قال رجل من قريش، وهنا مبهم، ويحتمل أن إبهامه بسبب نسيان الراوي له، وإلا فإنه العباس بن عبد المطلب، فقال: يا رسول الله إلا الإذخر فإننا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. الإذخر نبت معروف في الحجاز، يجعل في البيوت ويجعل في القبور، في بيوت الأحياء وبيوت الأموات. أما بيوت الأحياء فإنه يجعل بين الجريد حتى يمنع الطين من التساقط في السقف، إذا سقف وضع الجريد ثم يوضع هذا الإذخر لئلا يتساقط الطين من خلال الجريد. وأما في القبور فإنه إذا صف اللبن على الميت فإن ما بين اللبنات يوضع في هذا الإذخر لئلا ينهال التراب على الميت. فهذه حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، فاستثنى. بعد أن خطب وأتم خطبته استثنى. فيستفاد منه القول الصحيح أن الاستثناء يجوز ولو لم ينوه المستثني إلا بعد فراغ المستثنى منه، بل ويجوز الانقطاع بينهما إذا كان الكلام متصلا كما في هذا الحديث. نعم. كيف استثنى شيئا الله؟ لا فرق. والكلام، هل هذا الكلام يعتبر كلاما متصلا بعضه ببعض أم لا؟ لا، متصل، يعتبر متصلا، يعني بمعنى أنه يصح وإن كان هذا الانفصال، لأن الكلام واحد، ولهذا اشترطنا أن يكون الكلام واحد. أما لو انقطع الكلام ثم مضى مدة يعني طويلة فإنه لا يصح الاستثناء. وأما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تقول لي شيء إني فاعل ذلك عن الله إن شاء الله، أنه يستثني ولا بعد شهر، فلعله أراد أنه إذا استثنى ولو بعد شهر يرتفع عنه الإثم فقط. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن
عمرو. وينبغي أن نعلم مسألة مهمة، وهي أن اختلاف الصورة لا يعني اختلاف الحكم، الكلام على المعنى. فالذي يقول هذا في مشيئة الله ما اعتبر إلا الصورة فقط، لكن معنى هو الكلام، لا أن الكلام يصح ويتركب بعضهما بعض ولو مع الانفصال ولو لم ينوه إلا بعد تمام المستثنى منه كما في هذا الحديث. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى هذه الآية: فمن عفي له من أخيه شيء. قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية في العمد. قال: فاتباع بالمعروف أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان.
نعم، هذا سبق الكلام عليه أيضا، وبينا أن هذا من نعمة الله، حيث قال الله تعالى في آية القصاص: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. تخفيف باعتبار شريعة اليهود، ورحمة باعتبار شريعة النصارى، لأن النصارى لا قصاص عندهم، واليهود يتحتم القصاص عندهم، وهذه الشريعة بين البين. تخفيف عن شريعة اليهود، ورحمة عن شريعة النصارى، لأنه قد لا يشفي النفوس إلا قتل الجانب، قد لا يشفي النفوس إلا قتل الجانب، لو يعطوا ملايين الدنيا ما قبل. فكان من رحمة الله بهم أن أباح لهم القصاص. نعم. ايش رايك؟ الجاني ليس له انف، نعم، فقطع انف انسان، نقطع يده التي قطعت، نقطع يده التي قطعت حتى لا يقطع مره اخرى. تمام، وش تقولون؟ لا يا شيخ، هذا غلط. يا سبق لنا اظن البارحه او قبل البارحه، كنا يشترط للقصاص المماثلة في الاسم المظلم. طيب إذا صار مذكور ليش؟ إذا كان الجاني ليس له أنف وقد قطع أنف رجل، ما فيه إلا الدية. كيف؟ لا عليه دية، عليه الدية، ما له الدية، شين عنه؟ ما له الدية إلا الدية. لكن إذا عرف هذا بالفساد، يعني مثل قال أنا، يقول عن نفسه: أنا مالي أنف، بقطع أنوف الناس والمال عندي كثير أعطيهم أموال، هذا نأخذ على يده نحبسه. نعم حسن. ذكرناها أمس، هذا عندكم، اسأل علماءكم. نعم.
باب من طلب دم امرئ بغير حق. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبواب الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه.
نعم، هؤلاء أبغض الناس إلى الله. الملحد في الحرم، الملحد في الحرم، والإلحاد في اللغة الميل، والمراد بالإلحاد الميل عن شريعة الله هنا. والثاني: مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، يعني من عدل بالمسلمين إلى طريق الجاهلية، ومن ذلك أن يعدل بهم عن حكم الله إلى حكم الطواغيت والقوانين. فإن الله تعالى سمى كل ما عدا الحكم الإسلامي سماه حكم جاهلية، فقال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والثالث: الذي يطلب دم امرئ بغير حق ليقتله. وفي هذا الحديث إثبات صفة من صفات الله، وهي البغض وأنها تتفاوت، فيبغض أحدا أكثر من أحد. ومذهب أهل السنة والجماعة في هذا الحديث وأمثاله إجراؤه على ظاهره، وهو أنه بغض حقيقي، لكنه ليس كبغضنا نحن. نحن إذا أبغضنا أحدا تألمنا وتقززنا وكرهنا هذا الشيء، ولم ينبسط الرجل ولا ينشرح صدره. وأما الله عز وجل فليس كذلك، بغضه يليق بجلاله وعظمته. وهذا هو الواجب علينا، أن نجري نصوص الكتاب والسنة في صفات الله على ظاهرها، لأن الله أعلم بنفسه، وهو سبحانه وتعالى أصدق قولا من غيره وأحسن حديثا من غيره، وهو سبحانه وتعالى يحب لعباده الهداية، لا يمكن أن يضلهم وأن يدخل لهم ما ليس بواقع. نعم خاص بالحرم، لأن الحرم بالحرم قال الله فيه وما يرد فيه بالحال المظلم نذقه من عذاب أليم. لا ما يصف عليها. نعم كلها يشترط فيها، إلا أن الشلة إذا قطع أذن رجل شلة فإنها تقطع أذنه، لأن شلة الأذن لا يؤثر شيئا، إذ أن من عادة الأذن أن لا يستطيع الإنسان الحركة بها. ما أدري عن بعض الناس يقول يستطيع أن يحرك أذنه. نعم ما نستطيع، أنا ما أستطيع. إذا أردت أن أحرك أذني كل الرأس يتحرك. هل تستطيع هداية الله؟ بعض الناس يحرك أذنه. عجيب سبحان. أنا ما رأيت أحد يحرك. أنت رأيته؟ سبحان الله. ها؟ هكذا؟ ها أنت شهدت الله حيوانات غير بني آدم حنا تصدق تصفيق آدم الآدم. نعم لا لا أنت حضرتها قل ها لا على كل حال ما علينا. ها تحرك هذا نادر. وايضا استواءهما في صحيح الكمال المعنى يا جماعه ان لا تكون طرف الجاني اكمل، هذا المعنى، ولو كان طرف الجاني اقل منها. نعم.
باب العفو في الخطأ بعد الموت. حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت عزم المشركون يوم أحد. وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا يعني الواسطي عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صرخ إبليس يوم أحد في الناس يا عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمان، فقال حذيفة أبي أبي فقتلوه، فقال حذيفة غفر الله لكم، قال وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف.
الشاهد من هذا أن حذيفة رضي الله عنه تصدق بديته على المسلمين ولم يأخذ منه شيئا. شيف عندك الشرح.
فقال حذيفة غفر الله لكم، استدل به من قال إن ديته وجبت على من حضر، لأن
على
من حضر
نزيته
وجبت على من حضر.
حضر. طيب.
لأن معنى قوله غفر الله لكم عفوت عنكم، وهو لا يعفو إلا عن شيء استحق له أن يطالب فيه. وقد أخرج أبو إسحاق الفزاري في السنن عن الأوزاعي عن الزهري قال أخطأ المسلمون بأبي حذيفة يوم أحد حتى قتلوه، فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فزاده عنده خيرا ووداه من عنده. وهذه الزيادة ترد قول من حمل قوله فلم يزل في حذيفة منها بقية خير على شيء على الحزن على أبيه على فلم يزل في حذيفة منها بقية خير على الحزن على أبيه. وقد أوضحت الرد عليه في باب من حنث ناسيا، ويؤخذ منها أيضا التعقب على المحب الطبري حيث قال حمل البخاري قول
التعقب التعقب
ويؤخذ منها أيضا التعقب على المحب الطبري حيث قال حمل البخاري قول حذيفة غفر الله لكم على العفو عن الضمان وليس بصريح، فيجاب بأن البخاري أشار بهذا الذي هو غير صحيح هو غير صريح إلى ما ورد صريحا، وإن كان ليس على شرطه فإنه يؤيد ما ذهب إليه.
على كل حال الخطأ العفو عن الخطأ بعد الموت لا بأس به، يعني معناها أن الورثة لو عفوا عن الخطأ فلا بأس. قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وأدية من سلامة أهله إلا أن يصدق، فإذا عفوا وتصدقوا فلا مانع، لكن لا بد أن يكون من جميع الورثة، فإن عفى بعضهم دون بعض فمن عفى سقط حقه ومن لم يعفو فله الحق أن يأخذ بحقه. نعم.
باب قول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما.
كان المؤلف لم يرى حديثا على شرطه فأتى بالآية. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. النفي هنا نفي للكينونة شرعا لا قدرا، وذلك لأن المؤمن قد يقتل المؤمن عمدا ولكنه لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما والعياذ بالله. وقوله إلا خطأ، الخطأ يكون خطأ في القصد وخطأ في الآلة. أما الخطأ في القصد فأن يرمي بآلة قاتلة لكنه لا يريد المقتول، مثل أن يريد طيرا أو غرضا فيصيب آدميا معصوما فهذا خطأ. وأما الخطأ في الآلة فأن تكون الآلة لا تقتل غالبا، مثل أن يضربه بعصا صوت صغير فيهلك بذلك فهذا خطأ. إذن الخطأ نوع خطأ في القصد وخطأ في الآلة. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، يعني فعليه تحرير رقبة مؤمنة يعني اعتاق رقبة مؤمنة، وهذا لله. ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، وهذا لأولياء المقتول، والمراد بأهله هنا ورثته، المراد بأهل ورثته فهم يرثون الدية كما يرثون بقية المال إلا أن يصدق. إذن من قتل مؤمنا خطأ فعليه شيئا، كفارة لمن؟ لله. والثاني دية لأولياء المقتول أي لورثته. فإن كان طيب إلا أن يصدقوا، طيب فإن تصدقوا بها فهل تبقى الكفارة؟ نعم، لأن الكفارة لله، فإذا عفى أولياء المقتول عن الدية بقى حق الله عز وجل وهي الكفارة. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، يعني ولا دية. إن كان من قوم عدو لنا وهو مؤمن فعلينا الكفارة دون الدية. كيف؟ يعني رجل مؤمن أبواه كافران عدوان لنا محاربان، قتله رجل خطأ، فعلينا فعلى القاتل الكفارة وليس عليه دية. لماذا؟ لأننا لو أعطينا عدونا الدية لهذا الرجل لاستعانوا بها على قتالنا فلم يعطى شيء. هذا هو معنى الآية وهو ظاهرها. وقال بعض العلماء إن هذا يعني الرجل يكون في صف الكفار وهو مؤمن، في صف الكفار وهو مؤمن فيقتل